فاللام في قل والراء في ربي من الحروف المتجانسة، ولذلك تضرم فنقول قل ربي، نحذف اللام وننطق بالراء مشددة. وذكر مثالا للمتماثلين وهو بل لا، الحرف الأول لام ساكنة والثانية لام متحركة، بل بل. فالإدغام لغة هو الإدخال، تقول أدغمت الجامع في فم الفرس أي أدخلته في فمه. واصطلاحا هو حذف الحرف الأول الساكن في حالة التقاء حرفين متماثلين أو متجانسين أولهما ساكن والثاني متحرك، والإتيان بالثاني مشددا. والحرفان المثلان هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة، يعني كان لهما نفس المخرج ونفس الصفات، مثل الباءين أو الدالين إلى آخره. والمتجانسان هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا لا صفة، كالطاء والتاء وكاللام والراء. قوله وأذن أي أظهر من ذلك ما يلي في يوم، أي أظهر في حالة أن يكون المثلين ياء، وكذلك أظهر قالوا وهم، أي أظهر في حالة كون الحرفين واوين أولهما حرف مد. وأظهر أيضا اللام في قل نعم. قوله سبحه أي أظهر الحاء في كلمة سبحه، إذ لا يضغم حرف حلقي في أدخل في أدخل منه، والهاء أدخل من الحاء. توضيحا لما سبق نقول اعلم أن الحرفين المتتاليين لابد أن يندرج تحت نوع من أربعة، المثلين أو المتجانسين أو المتقاربين أو المتباعدين. أما المتماثلان أو المثلان فهما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة كالباءين، على سبيل المثال في قوله تعالى اضرب بعصاك، ننطق باء واحدة مشددة اضرب بعصاك. والدالين في قد دخلوا مثلا قد دخلوا، واللامين في قلا قلا، والنونين في قوله تعالى مثلا ومن نعمره ومن نعمره. والغنة موجودة مع النون والميم فقط، أما الباقي فيضغم بدون غنة، فنقول اضرب بعصاك ولا نقول اضرب بعصاك. قف على ذلك باقي الحروف، فالغنة مع النون والميم فقط، نقول من نعمله. نعم. والمتماثلان ثلاثة أنواع، متماثلان صغير ومتماثلان كبير ومتماثلان مطلق. أما الصغير هو ما سبق أن أعطينا له الأمثلة، وهو أن يكون الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا. من نعمده، النون الأولى ساكنة والثانية متحركة. اضرب بعصاك، الباء الأولى ساكنة والأخرى متحركة. والمثلان الكبير فهو أن يكون الحرفان متحركان، مثل السماء إن، أو إنه هو، وكذلك الرحيم ملك، الرحمن الرحيم ملك. الميم الأولى متحركة بالكسر والثانية متحركة أيضا بالفتح، ولكن بالفتح. وحكم هذا النوع الإظهار عند حق ومن وافقه. النوع الثالث وهو المتماثلان المطلق، وهو أن يكون الحرف الأول متحركا والثاني ساكنا، مثل النوني في ما ننسق من آية. ننسق، النون الأولى متحركة بالفتح والثانية ساكنة. وكذلك كلمة ممنون في قوله تعالى أجرا غير ممنون، فالنون الأولى متحركة والثانية ساكنة. وحكم هذا النوع الإظهار عند كل قراء. والخلاصة أن كل حرفين متماثلين التقيا وكان أولهما ساكنا والثاني متحركا، فإن الأول يضغم في الثاني، أي أننا نحذف الأول تماما وننطق بالثاني مشددا، إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون الحرف الأول حرف مد مثل الواوين في قالوا وهم، فلا نقول قالوا وهم، هذا خطأ. والصواب أن نقول قالوا وهم، مد طبيعي حركتان، قالوا هكذا قالوا وهم. فمثل اليأين في يوم كان، في يوم كان، فلا نقل في يوم، في يوم، هذا خطأ. والصواب أن نقول في يوم، في يوم. نعم، فيجب في هذه الحالة الإظهار حتى نستطيع الإتيان بالمد، لأننا لو أضغمنا فإن المد سيزول. نضيف فائدة وهي في قوله تعالى ما أغنى عني مالية هلك، فمالية هلك، اجتمع هاءان، الأولى ساكنة والثانية متحركة، فهذان مثلان. ولحط فيها ثلاثة أوجه، الأول الوصل مع السكت، ويحصل ذلك بأن نقول مالية ثم نسكت سكتة لطيفة بدون تنفس، ننبه هنا سكتة لطيفة بدون تنفس، ثم ننطق بهلك، وزمن هذه السكتة أقل من حركتين بشكل ملحوظ، هكذا ما أغنى عني مالية هلك عني، مرة أخرى ما أغنى عني مالية هلك عني. والوجه الثاني وهو الوقف على كلمة مالية ثم نتنفس ثم ننطق بكلمة هلك كآخر آية وأول آية أخرى تليها، هكذا ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. نعم. والوجه الثالث وهو الإبغام على أنه من قبيل المتماثلين فننطق بها هكذا ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية مالية هلك. نعم. ثانيا المتجانسان وهما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا واختلفا صفة، وهو أيضا ينقسم إلى صغير وكبير ومطلق. أما الصغير فحكمه الإدغام وله صور مثل الدال أي إدغام الدالي في التاء، مثل قد تبين قد تبين، فالدال من قد تضغم في التاء من تبين تنفق هكذا قد تبين، فنحذف الدال تماما وننطق بالتاء مشددة. ومثال آخر التاء في الدال مثل قد أجيبت دعوتكما، التاء من أجيبت والدال من دعوتكما دعوتكما قد أجيبت دعوتكما، نحذف التاء وننطق بالدال مشددة. وأيضا التاء في الطاء نقول ود الطائفة، ننطق أيضا للطاء مشددة ونحذف التاء ود الطائفة. وأيضا الذال في الواء مثل إن ظلموا، فلا ننطق ذالا ولكن نحذفها وننطق بالواء مشددة إن ظلموا. وكذلك الطاء في التاء مثل بتوتا، وهذا إبغام ناقص بمعنى أننا نبقي على صفة الابتلاء في الطاء بتوتا، أبقينا صفة الابتلاء في الطاء ذلك سمي هذا إبغاما ناقصا بتوتا. والقاف في الكاف في كلمة نخلقكم نخلقكم هذا وجه والآخر نخلقكم كما سبق، فالكاف والقاف هنا لنا فيهما وجهان، إما الإدغام الكامل فنحذف القاف تماما وننطق بالكاف مشددة هكذا نخلقكم نخلقكم، أو الإبغام الناقص وهو النقي على صفة الاستعلاء في القاف فنقول نخلقكم. وأيضا الثاء تضغم في الذال في يلهذ ذلك ولحظ فيها وجهان الإبرام والإبرام، يجوز أن نقول فيها يلهث ذلك بالإبرام أو يلهث ذلك بالإبرام. وأيضا تدغم الباء في الميم في اركم معنا، ولحظ فيها وجهان أيضا الإبرام هكذا اركم معنا، والآخر الإظهار اركب معنا بقلقلة الباء اركب معنا. وأما المتماثلان، أما المتجانسان الكبير والمتجانسان المطلق ففيهما الإظهار. ثالثا المتقاربان، وهما حرفان اللذان اختلفا في المقرب وتقاربا في الصفة، وهو أيضا ينقسم إلى صغير وكبير ومطلق. والصغير مثل يرد ثواب أوردتم، والكبير مثل نفذ صواع بعد ضراء، والمطلق مثل فضرب، وحكمه الإظهار في أقسامه الثلاثة إلا في حالة اللام الساكنة مع الراء في نحو قرب قرب وبل رفعه الله إليه بل رفعه الله إليه، فيجب فيها الإدغام إلا ما سيأتي في التفصيل في باب ست في مثل دغوان. رابعا المتباعدان، وهما الحرفان اللذان تباعدا مخرجا واختلفا صفة، وهو ثلاثة أقسام أيضا صغير وكبير ومطلق، وحكمه الإظهار بلا خلاف، والله أعلى وأعلم. باب الضاد والضاء، يعد هذا الباب من أهم أبواب علم التجويد، حيث تكلم فيه الناظم المواضع كثيرا ما يحتاج القارئ لمعرفتها، وكثيرا ما يخطئ فيها الإنسان ما قراءته، مثل نطق الضاد ضاء وإضغام الضاد في حرف التاء في كلمة أفضتم يقولها أفضتم، هذا خطأ، ضاد كما تعرف أفضتم أفضتم. يقول ابن الجبري والضاد لاستطالة ومخرج يميز من الضاء وكلها تجيء. في هذا البيت يقول والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء، أي ميز وفرق بين حرفي الضاد والضاء للاستطالة والمخرج. فمن حيث الاستطالة فإن الضاد مستطيلة، أما الضاء فليست كذلك. أما من حيث المخرج فإن الضاد تخرج من إحدى حافتي الأضراس العليا أو منهما معا، أما أعضاء فتخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. ولما كان حرف الضاد من أصعب الحروف نطقا ازداد تنبيه العلماء عليه. قال ابن الجزري: والضاد انفرد بالاستطالة وليس في الحروف ما يعثر على اللسان مثله، فإن ألسنة الناس فيه مختلفة وقل من يحسنه، فمنهم من يخرجه ضاء ومنهم من يمزجه بالذال ومنهم من يمزجه بالذال ومنهم من جعله لاما مفخمة، وكل ذلك لا يجوز. هنا فائدة وهي أن الحديث المشهور على ألسنة كثير من الناس: أنا أفصح من نطق بالضاد. هذا الحديث نص العلماء على أنه لا أصل له ولا يصح. ثم ذكر بعد ذلك في باقي الأبيات أمثلة وبيان لحروف الضاء في القرآن الكريم، نذكرها بمشيئة الله تعالى في التطبيق في بعد الشرح مشيئة الله تعالى. وهذا أكتفي به، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبعه وولاه ثم أما بعد. واصل التحذيرات. يقول ابن الجزري رحمه الله: وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يا عبد الظالم، واضطر مع وعوت مع أفضتم، وطفها جباههم عليهم. قوله وإن تلاقيا، أي إذا تلاقت الضاد مع الضاء، فاعلم أنه يجب عليك البيان، وهو التوضيح، أي يجب عليك توضيح كل منهما، وذلك في مثل أنقض ظهرك. لابد أن بين الضاد من الضاء. ولا ننسى هنا أن ننبه على النطق بالهاء وبيان خروجها ظهرك. نقول أنقض ظهرك، أنقض ظهرك. فاللسان قد يسبق إلى نطق الضاد ضاء، وكذلك في قوله تعالى يعظ الظالم، يعظ الظالم. وأيضا أظهر الضاد في كلمة انقر، بعض الناس يقرؤونها تضطر، يضغمون الضاد بالطاء، والصواب اضطر، اضطر. وكذلك احذر من ادغام الضاء في التاء في كلمة وعوتا، واحرص على إظهارها، واحذر إضغام الضاد في التاء في أفضتم، أفضتم. نعم. قال ابن الجزري رحمه الله: وليعمل الرياضة في إحكام لفظه الحرف الضاد، خصوصا إذا جاوره ونحو أنقض ظهرك يعض الظالم، أو حرف مفخم نحو أرض الله. قوله وصف ها جباههم عليهم، أيحرص على إظهار الهاء في كلمة جباههم، احرص لوجود هاين تقول هكذا جباههم جباههم، وكذلك نوضح الهاء في عليهم. الله أعلم. باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة. يقول الجذري رحمه الله وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا. الميم إن تسكن بغنة لدى دائم على المختار من أهل الأذى، فأظهرنها عند باقي الأحرف واحضر لدى واو وفاء تختفي. قوله وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، أي أظهر الغنة وأوضحها حال النطق بالنون المشددة أو بالميم المشددة، سواء كانت في وسط الكلمة أو في آخرها. وبالطبع لا يأتي الحرف مشددا في أول الكلمة، وسواء كان هذا في الفعل أو الاسم أو الحرف، وهذا لا بد منه. والغنة هي صوت رقيم جميل يخرج من خيشوم الأنف، ومقدارها حركتان، والحركة هي المقدار الزمني لقبض الإصبع أو بسطه في حالة وسط بين السرعة والبطء. ومن أمثلة النون والميم المشددتين إلا، تقولها هكذا إنا النور النور النعمة النعمة لأصلبنكم لأصلبنكم ثم ثم، وكذلك أمة أمة. ثم شرع في الكلام على الميم الساكنة فقال وأخفين الميم إن تسكن بغنة لدى دائم على المختار من أهل الأداء. قوله وأخفين إلى آخر البيت، وأخفين قوله وأخفين الميم إن تسكن بغنة لدى دائم، أي أخفي الميم إذا جاءت ساكنة وبعدها حرف الباء في مثل هم بربهم هم بربهم، وقوله تعالى وكقوله تعالى ومن يعتصم بالله، وكذلك ما لهم به من علم. وهذا الإخفاء يجب أن يكون بغنة مقدارها حركتان، ويسمى بالإخفاء الشفوي لخروجه من الشفة. و اعلم ان الميم الساكنه اذا اتى بعدها حرف الباء فانه يوجد فيها مذهبان. الاول الاخفاء وهو الذي عليه عمل اكثر اهل الاداء، وبه قال ابن الجزري واختاره في النظم وابو عمرو الداني. والوجه الثاني الاظهار، وذهب اليه اخرون على خلاف بينهم في الغنه وعدمها. يعني خلاصه هذا الكلام ان الميم الساكنه اذا جاء بعدها حرف الباء فبنى فيها وجهان، الاول الاخفاء والثاني الاظهار. الوجهان جائزان، والقائلون بالاظهار اختلفوا، فمنهم من قال انها تظهر مع وجود الغنه، ومنهم من قال تظهر ولا غنه فيها،